إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله. عباد الله، دعونا اليوم نتكلم عن الرزق مع غلاء الأسعار وشكاية كثير من الناس من قل الراتب وغلاء الأسعار وقلة ذات اليد، فإن الإنسان أحيانا قد يجنح إلى الممنوع، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أسباب الرزق سبعة، لا كما يظن كثير من الناس. يظن الناس أن أسباب الرزق محصورة في الكسب، والحقيقة أن الشارع الحكيم بيّن أن أسباب الرزق سبعة غير الكسب: الكسب وضرب في الأرض والسعي والتجارة والعمل والمضاربة، هي أسباب الرزق نعم، لكن الله تعالى بيّن أن ثمة أسباب أخرى يرزق من يشاء من خلالها بإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فثمة أسباب أخرى دعونا نتطرق إليها، وهي أسباب الرزق السبعة التي بيّنها الشارع الحكيم. أولها تقوى الله، أن يخاف الإنسان ربه فيعبد الله كأنه يرى الله أمامه، فيرى الله حينما يشتري وحينما يبيع وحينما يعمل وحينما يخرج للعمل وحينما يخلو بنفسه، ولما يقعد الحالة في البيت، ولما يجابل التلفزيون، ولما يشوف الإنترنت، لما يقلب الجرائد، يعتقد أن الله فوقه يرى. فإن لم يكن هو يرى الله فالله تعالى يراه. ولذا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فلذلك من أسباب الرزق التقوى، وتكون التقوى بالعمل بشريعة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إن الإنسان إذا ضاقت به الدنيا وضاق به رزقه، ربما مد يده على مال الآخرين، وربما ظلم، وربما ارتشى، وربما أخذ الحرام، كل ذلك تحت وطأة غلاء المعيشة والحاجة وضرورة وقلة الراتب، لكن تقوى الله تكفي عن ذلك كله. إن الإنسان إذا اتقى الله تكفل الله سبحانه وتعالى له بالرزق، وإذا خالف أمر الله وبدأ يمد يده على الحرام فإن ذلك كسب خبيث مشؤوم وصاحبه في بلاء، وهو يسبب للإنسان قسوة في قلبه ويطفئ عنه نور الإيمان ويحيله إلى غضب الله تعالى ويمنعه من إجابة الدعاء. كرى أنه إذا عاش في حياته يتكسب بالحلال فإن ذلك ينير له قلبه ويشرح صدره ويورثه طمأنينة وسكينة وخشية، ويكسو جوارحه هيبة، وهو سبب من أسباب قبول الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: قال: من استعملنا منكم على شيء، أو من استعملنا منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان ذلك غلولا يأتي به يوم القيامة. اللي يتسلل إلى الحرام ويمد يده إلى الحرام تحت أي وطأة، وقد استأمنه الله تعالى على هذا العمل فاستخدم هذا العمل لأجل مصالحه الخاصة أو مد يده على الحرام، كان ذلك غلولا. فهذا الغل الذي يأتيه إنسان يحمله يوم القيامة. وقد قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت. لقد عذب الله شهيدا مات في أرض المعركة وحبسه في قبره لأنه غل شملة وأخذ ثوبا وكساء ورداء قبل أن يقسم في الغنائم، فمد يده وتسللت يده إلى الحرام فعذبه الله في قبره وهو من الشهداء، كما ثبت في صحيح البخاري. قال صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة عن غزوة خيبر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. فأهدى رجل من بني الضبع يقال له رفاع بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان هذا الغلام في وادي القرى بينما مدعم يحط رحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سهم عائر فقتله, يعني سهم طائش أصاب الشاب فقتل السهم هذا الشاب فقتله. فقال الناس هنيئا له الجنة, هنيئا لمدعم الذي خرج يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. إنه مجاهد وغازي وخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يوم امتدت يده إلى الغنائم صار يعذب في قبره. قال أبو هريرة فلما سمع الناس ذلك أتى رجل بشراك أو شراكين نعال, يعني أتى بنعال ماخذ نعال فشل ماخذ ملايين, أتى رجل بشراك أو شراكين فقال صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار, يعني هكذا يعذب الناس في النار على ما امتدت عليه أيديهم تحت أي مسمى وتحت أي وطأة. لا يسمح الله تعالى لك أن تمد يدك على أموال الناس ولا أن تأخذ على ما يسمى من أموال الدولة, هذه أموال محفوظة موكلة إلى الحاكم يوزعها بالعدل بين الرعية. لا يجوز لأي إنسان أن يمد يده ويأخذ, فمن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من استأمناه على عمل ثم أخذ منه قدر مخيط فما فوق كان غلولا أتى به وحمله على ظهره يوم القيامة. إذا أول سبب من أسباب الرزق تقوى الله, والسرقة تنافي تقوى الله, وأخذ الرشوة تنافي تقوى الله, ومد اليد على أموال الناس تنافي تقوى الله, والتسلل تحت أي مسمى لأكل أموال الناس بالباطل تنافي تقوى الله سبحانه وتعالى. الثاني من أسباب الرزق الاستغفار, وهذا بنص القرآن كما في نصيحة نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ترسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالمستغفرون لله تعالى مرزوقون يرزقهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أسباب الرزق أن الإنسان يستغفر الله تعالى. إنما لزم الاستغفار كما جاء في رواية أحمد إنما لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول 100 مرة أستغفر الله وأتوب وأرجع إليه, أستغفر الله وأتوب وأرجع إليه, وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول المذنبون, ماذا يقول العصاة, ماذا يقول المقصرون إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل مجالسه بالاستغفار لله سبحانه وتعالى. إن الذين يستغفرون يمحون ذنوبهم ويبعدون عن أنفسهم النقمة ويستجاب دعاؤهم. لقد استقرأنا واستعرضنا تاريخ الأمم فوجدنا أن هلاكها غالبا بسبب الكبر وعدم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وانتشار المعاصي. فما ظهرت المعاصي في ديار إلا وأهلكها الله, ولا تمكنت من قلوب إلا أعمتها إلا أعمتها, ولا فشت في أمة إلا أذلتها. فللمعاصي شؤمها ولها عواقبها في النفس وفي المال وفي الرزق وفي الأولاد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فالله يذيق الناس بعض جزاء معاصيهم, ولذلك يظهر شؤم المعصية على بيتك وعلى أموالك وعلى سيارتك وعلى زوجتك وعلى أولادك وعدم توفيقك في العمل, لأن الذنوب والخطايا تسبب مقت الله وغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس على هذه الخطيئة. كم من أمم غالت عن مكانها وغير الله صولتها بسبب ذنوبها. روى الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص وكان ذلك في زمن معاوية وحضرها خلق من الصحابة كعبادة بن الصامت وأم حرام بنت ملحان وأبو الدرداء رضي الله عنه عبروا البحر وحضروا فتح قبرص. قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم على بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا لوحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك؟ هذا يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله. فقال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمر الله بينما هم أمة قاهرة قوية إذ عصوا الله تعالى ولهم الملك إذ عصوا الله تعالى فتركوا إلى أمرهم وتخلى الله عنهم وأذاقهم الله تعالى شؤم معصيتهم فصاروا إلى ما سرى إلى أسارى وتفرقوا بين نسائهم وأولادهم وغلمانهم. هذه سنة الله تعالى. إن الناس إذا استحكمت الذنوب بهم ولم يستغفروا الله ولم يرجعوا سلط الله عليهم غيرهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، كل ظالم يسلط الله سبحانه وتعالى عليه آخر. إذا من أسباب الرزق أن يكثر الناس من الاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الاستغفار كفيل بجلب الخيرات للناس. ثالثا الدعاء. لقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم صباحا إذا اصطبح الصباح يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا النبي يقول إذا صبح الصباح قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن الدعاء اعتراف بوجود الله واعتراف بقدرة الله واعتراف بصفات الله تعالى واعتراف منك بأن الله سبحانه وتعالى يسمعك وقادر على تلبية حاجتك. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، اللهم بارك لنا فيما أطعمتنا وأعطنا وأطعمنا خيرا، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا. الدعاء له أثر كبير في أن يبارك الله تعالى في أموال الناس وفي أرزاقهم. الأموال لا تجلب بمجرد الرزق والكسب. كم من إنسان سافر وتغرب، كم من إنسان ضارب في التجارة لكنه لم يحصل على مال، وكم من إنسان حصل على الأموال لكنه لم يبارك له في ماله فصار ماله وبالا عليه. إن دعاء الله سبحانه وتعالى يجعل في مالك بركة وخيرا وينمي لك في هذا الرزق. خامسا من أسباب الرزق الصدقة. قد يظن إنسان أن الصدقة تنقص المال، فكل ما أعطيت نقص ماله، لكن القرآن ينطق بغير هذا. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. إن الزكاة بمعنى النماء والزيادة، إنك كلما تصدقت من مالك كلما زاد مالك، كما قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. وقال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يزيد الصدقات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم بينما رجل بفلاس، يعني رجل يمشي في صحراء من الأرض، إذ سمع صوتا في سحابة، سمع صوت فوق في سحابة وهو ما يدري من المتكلم ومن يقصدون، فسمع صوتا في سحابة يقول هذا الصوت اسقي حديقة فلان، يعني امشي يا ملك وحرك هذه السحابة واسقي حديقة فلان. وإن الحديقة ما نعرفها ومن المتكلم ما نعرف، والحديث بمسلم فسمع صوتا في السحابة يقول اسقي حديقة فلان. قال فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، يعني بدأ يمشي السحاب والرجل يمشي وراء هذه القدعة من الغيم حتى وقف على مكان فأنزل ماءه، فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرشة في تلك الشراج، يعني أفرغ ماءه في وادي فإذا الوادي فيه مسيل، فجعل الماء ينزل في هذا المسيل، فجعل الرجل يتتبع هذا المسيل قد استوعب ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في أقصى الماء عند حديقة، نزل الماء في وادي من الوادي مباشرة إلى حديقة فلان، فوصل إليه عند هذه الحديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له الرجل يا عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان، فإذا هو نفس الاسم الذي سمعه في السحاب، فقال يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، فما الذي تصنعه حتى ينادى باسمك في السماء ويرزق الله سبحانه وتعالى ماء خاصا لك دون غيرك؟ فقال الرجل صاحب الحديقة أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، يعني أنظر إلى حصيلة مزرعتي إلى ما يخرج منها، فأتصدق بالثلث، ثلث معاشي الذي يأتيني أتصدق فيه على أولادي على أهلي على أقاربي على أولاد أعرفهم، أتصدق بثلث محصولي هذا معاشا، فإني أتصدق بثلث مما يخرج منها. قال وآكل أنا وعيالي ثلثا، ثلث الثاني أكل أنا وعيالي وأرد فيها ثلثا، يعني المحاصيل التي تخرج ثلث أتصدق فيه، ثلث أكل أنا مع عيالي، ثلث أرده أبذره مرة أخرى، فبذلك سقاه الله سبحانه وتعالى. إن الصدقات تنمي الأموال وتزيدها، فمما يزيد من رزق الناس صدقاتهم لله سبحانه وتعالى. الخامس من أسباب الرزق الحج والعمرة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد والذهب والفضة. إن المتابعة بين الحج والعمرة هو إظهار للافتقار وإظهار للعجز والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فمتى استطاع الإنسان أن يعتمر أو أن يحج أو أن يذهب يتقرب إلى الله تعالى فليفعل ذلك. إن المتابعين بين الحج والعمرة مضمون لهم عند الله تعالى أن يرزقهم وأن يزيدهم وأن يعطيهم وأن لا يقصر عليهم. سادسا من أسباب الرزق الاستعانة بالصبر، فإن صبر أمر عظيم. قال الإمام سيد قطب رحمه الله لقد علم الله سبحانه وتعالى ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على طريق الله سبحانه وتعالى، بين نوازع شتى تنزع الإنسان والذي يقتضيه على دعوة الله في الأرض، بين صراعات وعقبات الذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب مدندة القوى يقظة للمداخل والمخارج، لا بد من الصبر في هذا كله، لا بد من الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على جهاد مشاقين لله والصبر على الكيد بشتى أنواعه والصبر على البطء في نصر والصبر بعد المشقة والصبر على تفشي الباطل والصبر على قلة الناصر والصبر على الطريق الشائك والصبر على التواء النفوس وضلال القلوب وثقل العناد، وحين يطول الأمد ويشق الجهد فلا بد من الصبر، ولا تستطيع أن تتحصل على الصبر إلا بالاستعانة بالصلاة. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها كبيرة إلا على الخاشعين. إن الذين يتلذذون بالصلاة هم الذين يخشعون بها، والذين يستطيعون أن يصبروا هم الذين يصلون، فالمصلين الخاشعين هم أقدر الناس على تحمل مشاق الدنيا. الصبر جانب للرزق، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يحتى لهم حثوا ويعطون الأجر مدا ولا حساب ولا عدد لذلك. إن أيوب عليه الصلاة والسلام صبر واحتسب على ما أصابه من البلاء فعوضه الله تعالى خيرا، فأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. أسقط الله عليه ذهبا من السماء وعوضه الله ذكرا عاليا واسما خالدا، وعوضه الله تعالى جنات النعيم. إن الذين يصبرون على المشاق وعلى اللأواء وعلى ما هم فيه موعودون من عند الله تعالى بأن يعوضهم الله تعالى خيرا، إما أن يعجل لهم ذلك في الدنيا أو يؤخر ذلك لهم عند الله يوم القيامة. السابع والأخير من أسباب الرزق صلة الرحم، إن الإنسان الذي يصل رحمه من أب وأم وأخ وأخت وعمة وخالة وكل ما يجمعك بهم صلة، إن الذين يصلون أرحامهم ويتواصلون معهم مع بعد الطريق والمشقة والمقاطعة إن هؤلاء موصولون عند الله. قال الله تعالى للرحم لما قامت بين يدي الله قالت اللهم هذا مقام العائد بك من النار، فقال الله تعالى أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت رضيت ربي. لقد وعد الله الذين يصلون أرحامهم لو بالتليفون لو برسالة مسج لو بالاتصال لو بالمناسبات، والأفضل والأحسن من ذلك التواصل المادي وتفقد الأحوال، وعدهم الله تعالى بأن يمد في أعمارهم، يعني يبارك في أعمارهم ويزيد في أرزاقهم، وهذا وعد من الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه، اللي يبي الله يبارك له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هذا من أسباب الرزق، ولذلك على الإنسان إذا أراد أن يتحصل على أسباب الرزق أن يمشي في هذه المسالك مع بذل الأسباب، والله سبحانه وتعالى كفيل بأن يعطي وأن يبارك في أرزاق العباد. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعود فأقتصر ما ذكرت حتى لا ينسي آخر الحديث أوله. قلنا أن أسباب الرزق سبعة، غير مسألة بذل الأسباب تتحصل على الرزق بسبعة أشياء. أولها تقوى الله، ومن تقوى الله أن تتكسب بالحلال وأن تعمل بشريعة الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي، وهذا وحي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ما راح تموت حتى تأخذ رزقك وأجلك، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله بمعصيته، وإنما ينال ما عند الله بطاعته. فلن تموت حتى تأخذ رزقك وأجلك، ما راح تموت، هذا نص من الله سبحانه وتعالى. فإذا أول سبب من أسباب الرزق تقوى الله، ثانيا الاستغفار والإكثار من الاستغفار ليلا ونهارا صباحا ومساء، ثالثا الدعاء، دعاء في الصباح والدعاء في المساء، بارك لنا في رزقنا، بارك لنا في أموالنا، لخذ معاشك، ادعو الله أن الله يبارك لك في هذا المال. فكلما دعا الإنسان واستجاب الله له بارك له في ماله. رابعا الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يزيدها وينميها. خامسا المتابعة بين الحج والعمرة وأعمال البر. سادسا الصبر والصلاة، فإن الإنسان إن صبر وصلى واحتسب ينمي الله تعالى له ماله ورزقه. سابعا صلة الأرحام، فإنها كفيلة في أن الإنسان يزيد الله تعالى له في رزقه. وأنبه على قضية، كثير من الناس يعانون من أن الله لا يبارك لهم في أموالهم، ويقول والله المعاش بسرعة يخلص، ناخذ المعاش تاريخ 24 آخر الشهر ماكو شيء، ولا لنا في بركة لا في أموالنا. لازم أن تراجع نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لازم أن يراجع نفسه، اللي أموالنا متغلغلة في الربا، اللي حياته كلها قروض من فوق ومن تحت مقترض، اللي يدخل للحرام، هؤلاء الله ما يبارك لهم، الله يتركه لنفسه، الله يتركه لنفسه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولذلك المكبل بالديون عليه أولا أن يصطلح مع ربه سبحانه وتعالى، ولو بنية صالحة، أن ينوي نية صالحة صادقة أن يصطلح مع الله سبحانه وتعالى، بعد أن يمشي في خط الاستقامة. لأن معصية الله سبحانه وتعالى ومعاندته ومخالفة أمره مؤذنة بأن يمحق الله تعالى البركة من حياتك. فلا بركة في الأولاد، ولا بركة في السيارات، ولا بركة في الوظيفة، ولا بركة في المعاش، ولا بركة في الزوجة، ولا بركة في شيء، فحياته لا بركة فيها، تركه الله تعالى لنفسه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، للناس ما تؤمن وما تتقي، الله ما يفتح لها بركة. نسأل الله تعالى يتوب علينا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Wow.